حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة. فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. يا من تسامعت القلوب وتراقت الألباب صوت حماه. يا من تسامعت القلوب تراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليا. فلا كم رنت للنور في عليا يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا والشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثناه والدود في صم الصخور مقدس رزاقه حقا ولا ينساه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تنجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح. وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي. وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي واقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول. وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بريق الكلام. إن للوقت قيمة وتضيعه معصية، وليست المجادلة مع الجهلة إلا جهلا ومضيعة للوقت. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من علامات أسباب الجهل المماراة لغير أهل الفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج، الذي يتحدث بأفكار مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي نقلها لنا الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتاب سماه نهج البلاغة. وحديثنا كان حول المغيبات، وهي أخبار ببعض الأحداث التي حدثت بعد الإمام علي عليه السلام. وقد أنبأ الإمام سلام الله عليه أهل زمانه بها أيام حياته، وبعد أن ذكرنا أمثلة كثيرة لهذه التنبؤات في نهج البلاغة، أشرنا إلى أن للإمام عليه السلام تنبؤات أخرى لم يدرجها الشريف الرضي رحمه الله في نهج البلاغة، وهي ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه لهذا السفر العظيم. واليوم نتطرق إلى جانب من هذه التنبؤات التي أشار إليها ابن أبي الحديد. مستمعين الأفاضل، مما يحسن ذكره أن ابن أبي الحديد لم ينقل كل ما وقع إليه من أخبار المغيبات، بل حقق فيما وقع إليه من ذلك، فطرح المشتبه أمره وذكر ما صح عنه عليه السلام. قال ابن أبي الحديد: وقد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم، فوجدتها تشتمل على ما يجوز أن ينسب إليه وما لا يجوز أن ينسب إليه، ووجدت في كثير منها اختلالا ظاهرا. وهذه المواضع التي أنقلها ليست من تلك الخطب المضطربة، بل من كلام وجدته متفرقا في كتب مختلفة. وعلل ابن أبي الحديد هذه الظاهرة الفذة في الإمام عليه السلام بقوله: واعلم أنه غير مستحيل أن تكون بعض الأنفس مختصة بخاصية تدرك بها المغيبات، وقد تقدم من الكلام في ذلك ما فيه الكفاية، ولكن لا يمكن أن تكون نفس تدرك كل المغيبات، لأن القوة المتناهية لا تحيط بأمور غير متناهية، وكل قوة في نفس حادثة فهي متناهية. فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا على أن يريد به عموم العالمية، بل يعلم أمورا محدودة من المغيبات، مما اقتضت حكمة الباري سبحانه أن يؤهله لعلمه. ولابن أبي الحديد هذا نص طويل ذكر فيه طائفة كبيرة من إخبارات الإمام عليه السلام بالمغيبات، نذكره لطرافته ولما له من الصلة ببحثنا هذا، على أن نتبعه بذكر ما أهمل ابن أبي الحديد ذكره في هذا النص وذكره في مناسبات أخرى. قال: وهذه الدعوة ليست منه عليه السلام ادعاء الربوبية ولا ادعاء النبوة، ولكنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بذلك، ولقد امتحنا أخباره فوجدناها موافقة فاستدللنا بها على صدق الدعوة المذكورة، كإخباره عن الضربة التي يضربها في رأسه فتخضب لحيته، وإخباره عن قتل الحسين ابنه عليهما السلام وما قاله في كربلاء حيث مر بها، وإخباره بملك معاوية الأمر من بعده، وما أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان، وما قدمه إلى أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم وصلب من يصلب، وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وإخباره بعدة الجيش الوارد إليه من الكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة لحرب أهلها، وإخباره عن عبد الله بن الزبير وقوله فيه: خب ضب يروم أمرا ولا يدركه، ينصب حبالة الدين لاصطياد الدنيا وهو بعد مصلوب قريش، وكإخباره عن هلاك البصرة بالغرق وهلاكها تارة أخرى بالزنج، وكإخباره عن ظهور الرايات السود من خراسان وتنصيصه على قوم من أهلها يعرفون ببني زريق، وهم آل مصعب الذين منهم طاهر بن الحسين وولده وإسحاق بن إبراهيم، وكانوا وسلفهم دعاة الدولة العباسية، وكإخباره عن الأئمة الذين ظهروا من ولده بطبرستان كالناصر والداعي وغيرهما في قوله عليه السلام: وإن لآل محمد بالطالقان لكنزا سيظهره الله إذا شاء، دعاؤه حق حتى يقوم بإذن الله فيدعو إلى دين الله. ونحن ها هنا نقول: لم يكن ابن أبي الحديد قد أدرك دولة الإسلام في إيران ودعوة الإمام الخميني إلى الحق وإلى دين الله تعالى ليعرف تأويل قول الإمام علي عليه السلام في هذا الكنز العظيم. ويستمر ابن أبي الحديد بقوله وكإخباره عن مقتل النفس الزكية بالمدينة، وقوله إنه يقتل عند أحجار الزيت، وقوله عن أخيه إبراهيم المقتول بباخمرة يقتل بعد أن يظهر ويقهر بعد أن يقهر. وفيه أيضا قوله عليه السلام يأتيه سهم غرب تكون فيه منيته، فيا بؤسا للرامي شلت يده ووهن عضده، وكإخباره عن قتلى وج وقوله فيهم هم خير أهل الأرض. مستمعين الأفاضل، ما زلنا ننقل لحضراتكم كلام ابن أبي الحديد عن المغيبات التي تنبأ بها مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال ابن أبي الحديد وكأخباره عن المملكة العلوية بالمغرب وتصريحه بذكر كتامة وهم الذين نصروا أبا عبد الله الداعي المعلم، وكقوله وهو يشير إلى أبي عبد الله المهدي وهو أولهم، ثم يظهر صاحب القيروان الغض النض ذو النسب المحض المنتخب من سلالة ذي البداء المسجى بالرداء. وكان عبيد الله بن المهدي أبيض مطرفا مشربا بحمرة رخص البدن تار الأطراف. وذو البداء هو إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام، لأن الإمام الصادق عليه السلام أسجاه بردائه لما مات، وأدخل إليه وجوه الشيعة يشاهدونه ليعلموا موته وتزول عنهم الشبهة في أمره. وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم ويخرج من ديلمان بن الصياد إشارة إليهم، وكان أبوهم صياد السمك يصيد منه بيده ما يتقوت به هو وعياله بثمنه، فأخرج الله تعالى من ولده لصلبه ملوكا ثلاثة ونشر ذريتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم، وكقوله عليه السلام فيهم. ثم يستشري أمرهم حتى يملك الزوراء ويخلع الخلفاء، فقال له قائل فكم مدتهم يا أمير المؤمنين؟ فقال 100 أو تزيد قليلا، وكقوله عليه السلام فيهم. والمطرف بن الأجدم يقتله ابن عمه على دجلة، وهو إشارة إلى عز الدولة باختيار ابن معز الدولة أبي الحسن، وكان معز الدولة أقطع اليد، قطعت يده في الحرب، وكان ابنه عز الدولة باختيار مطرفا صاحب لهو وطرب، وقتله ابن عمه عضد الدولة فناخسره بقصر الجص على دجلة في الحرب وسلبه ملكه. فأما خلعهم للخلفاء فإن معز الدولة خلع المستكفية ورتب عوضه المطيع، وبهاء الدولة أبو نصر ابن عضد الدولة خلع الطائع ورتب عوضه القادر، وكانت مدة ملكهم كما أخبر به عليه السلام. ويستمر ابن أبي الحديد في ذكر هذه المغيبات التي تنبأ بها الإمام عليه السلام، فيقول وكإخباره عليه السلام لعبد الله بن العباس عن انتقال الأمر إلى ولده، فإن علي بن عبد الله بن العباس لما ولد أخرجه أبوه عبد الله إلى علي عليه السلام فأخذه وتفل في فيه وحنكه بتمرة قد لاكها ودفعه إليه وقال خذ إليك أبا الأملاك. وكم له من الأخبار عن الغيوب الجارية هذا المجرى مما لو أردنا استقصاءه. والكلام لا زال لابن أبي الحديد لكسرنا كراريس كثيرة ولكانت الكتب في ذلك عديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج اقتطفنا لها من بيدر الحكم المهدوية المعطاء الحكمة التي نستمع إليها، وهي من أبلغ النصوص الشريفة في بيان ثمرة الإخلاص لله وفي ابتغاء مرضاته تبارك وتعالى.
روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين عن إمام زماننا مولانا بقية الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: من كان في حاجة الله عز وجل كان الله في حاجته.
مستمعينا الكرام، إنها حكمة قصيرة ويجدر بكل مؤمن أن يحفظها ويضعها نصب عينيه ويستذكر باستمرار معطياتها لكي يحفظ بذلك سيره على الصراط المستقيم، لأن العلامة الأساسية التي تميز هذا الصراط هي كونه صراط التوحيد الخالص الذي لا يبتغي فيه الإنسان وفي جميع حركاته وسكناته سوى مرضاة ربه الكريم. لنتأمل معا أيها الأفاضل في هذه الحكمة الغراء ونحن نستمع لتوضيحات الأستاذ الحاج عباس باقري بشأنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. لعل أول ما يلفت انتباه القارئ لهذه الحكمة المهدوية أو السامع لها استخدامها تعبير حاجة الله. ما هي حاجة الله؟ مولانا الإمام المهدي سلام الله عليه يقول: من كان في حاجة الله عز وجل كان الله في حاجته. نقول: يا مولانا، يا صاحب الزمان، الله هو الغني المطلق، فما هي حاجته؟ هذه النكتة أو الدقيقة المهمة في هذه الحكمة المهدوية في شطرها الأول، عندما يصف الله تبارك وتعالى بأن له حاجة، هذه إشارة إلى عظيم رحمته للعباد، باعتبار أن حاجة الله تبارك وتعالى من عباده أن يطيعوه، أن يعبدوه. وما خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس إلا ليعبدوه، كما ورد في الآيات الأخيرة من سورة الذاريات. هذا التعبير، استخدام تعبير حاجة لله تبارك وتعالى، يجعل يضاعف اندفاعة الإنسان المؤمن للطاعة. عندما تكون الطاعة بدافع الحب، والمحب يريد أن يهيئ كل ما يحتاجه حبيبه، وحبيبه الله تبارك وتعالى يحتاج منه الطاعة. إذا تكون اندفاعته للطاعة مضاعفة بدافع تلبية حاجة الله تبارك وتعالى. هو الغني المطلق تبارك وتعالى، ولكنه أراد الإمام المهدي بالإشارة إلى هذه القضية، وهي أيضا مستفادة من الأحاديث القدسية، من الآيات الكريمة، حتى من الآية الأخيرة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها إشارة إلى هذا المعنى. حديث الكنز المخفي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. هنا الحديث عن حب الله تبارك وتعالى لأن يعرف، والله تبارك وتعالى غني عن كل شيء حتى عن أن يعرف، ولكن فيها هنا نوع من الترغيب الجميل بالطاعة والعبادة بدافع أن يكون العبد مبتغيا لمرضات الله تبارك وتعالى في أداء هذه الحاجة. طيب، هذا هو الشطر الأول من حكمة مولانا المهدي. فما هو شطرها الثاني؟ شطرها كان الله في حاجته. الله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين، لا يمكن أن يترك الإنسان إذا كان ساعيا في حاجته إلا أن يتكفل بجميع أموره بتلبية كل ما يحتاجه. لذلك ورد في الأحاديث الشريفة: من أصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى أصلح الله تبارك وتعالى ما بينه وبين العباد. هنا العبارة مطلقة، كان الله في حاجته. إذن الله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء، الذي لا يعجزه شيء، القادر على كل شيء، يلبي احتياجات العبد لكل شيء، يعني جميع هذه الاحتياجات حتى لو لم يسأله. وهذا هو معنى أن خيار العبد ليس أفضل من خيار الله له. اختيار العبد لنفسه مرتبة دانية من اختيار الله تبارك وتعالى للعبد، لأن الله هو الأعرف بما يصلح العبد وبما يحتاجه، وهو القادر على تلبية كل ما يحتاجه. إذن هنا نوع من الإشارة إلى أسمى مصاديق السير على الصراط المستقيم، سير يكون بالإخلاص لله تبارك وتعالى، بأن يسعى العبد لمرضاته، وتكون الثمرة الرعاية المطلقة والإغناء المطلق من الغني المطلق لعبده تبارك وتعالى. وسلام الله على عباده الصالحين.
نشكر الأستاذ الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن إلى تثبيت خلاصة ما استفدناه من الحكمة المهدوية التي استنارنا بها في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهي أن إمامنا صاحب العصر أرواحنا فداه يوصينا هنا في الواقع بأن يكون همنا في جميع تحركاتنا العمل بما أراده الله منا، وهذا هو مصداق حاجته تبارك وتعالى، وهو الغني المطلق، وأن يكون ذلك بإخلاص صادق بعيدا عن جميع شوائب الشرك والرياء. وبذلك نحصل على أعظم ثمرات الإخلاص، وهو أن يحيطنا الله جل جلاله بأشمل مصاديق رعايته ولطفه التي توفر لنا جميع ما نحتاجه لبلوغ أعلى مراتب الكمال. وفقنا الله وإياكم لذلك، اللهم آمين. ختاما ندعوكم أيها الأكارم، مع شكرنا لكم على كرم المتابعة، إلى مسك ختام اللقاء بالعودة إلى مطلعه المبارك، وهو: روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين عن إمام زماننا مولانا بقية الله المهدي عجل الله فرجه الشريف أنه قال:
من كان في حاجة الله عز وجل كان الله في حاجته.
طريق الكلام. إن من أحيا ذكر أهل البيت ومدحهم ورثى لهم له أجر وثواب عند الله عز وجل. جاء في وسائل الشيعة قال الإمام الصادق عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثى لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. في البداية إلى حضراتكم هذه الأنشودة تحت عنوان جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى،
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
تبحث عن ملجأ
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
والحر المؤمن بفؤاده قد لمس الحكمة والمعنى جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها
جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
يهدينا الدرب إذا تهنا
مستمعين الكرام، يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف الدنيا: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. صدق المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى الأنشودة الثانية ضمن هذا اللقاء تحت عنوان صلى الله عليك يا رسول الله.
بالتسليمِ والصلواتِ من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتات صلى عليك الله يا نبي يا رسول الله
جاءنا نزلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حاليا تعفي عن الهفوات
جادلت بالحسنى ولم تك جافيا بل حانيا تعفي عن الهفوات
لو كنت فظا أو غليظ القلب لالانوا ولا كانوا شموس هداتي
يا أيها المبعوث فينا رحمة للعالمين كريمات النفحات صلى عليك الله يا نبي رسول الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض بالتسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتات صلى عليك الله يا نبي رسول الله
لي شفيع غير أحمد يوم لا إله يشفع بالحساب الآتي
أنا كلما ضاقت علي ذكرته فانجاب همي وانجلت ظلماتي
بالمصطفى رب وفقنا لما ترضاه واجمع نافر الخطوات
يا رب أصلح حالنا واكتب لنا منك الرضا يا واسع الرحمات صلى عليك الله يا نبي رسول الله صلى عليك الله يا نور الهدى وأفاض بالتسليم والصلوات من قلب حجب الغيب جئت مؤيدا بالمعجزات وبين الآيات أشرقت فاهتز الوجود سماحة وجمعت شمل الأهل بعد شتات صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله.
عن الإمام علي عليه السلام: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. مستمعين الأحبة، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. مسك الختام، نقدم لحضراتكم الأنشودة التالية مطلعها: لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
بها أفنيت عمري.
لا إله إلا الله.
بها يجمل